بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الثالث الذي استدل به على وجوب الاحتياط عقلا، وبينا كيفية بينا هذا التقريب الدرس السابق، وذكرنا أيضا الجواب عن هذا التقريب المذكور في كلماتهم. هناك ملاحظات على هذا الجواب، هذا الجواب بطوله هناك ملاحظات عليه. ملاحظة الأولى أن إنكار الصورة بناء على إرادة الضرر الأخروي، حيث ذكر في الجواب بأنه إذا كان المراد بالضرر هو الضرر الأخروي العقاب، فالكبرى مسلمة يجب دفع الضرر الأخروي بلا إشكال، المظنون والمحتمل، لكن الصورة ممنوعة، بمعنى أن الظن بالعقاب، أن الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بماذا؟ بالضرر الأخروي بالعقاب، كما أن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال الضرر الأخروي. أقول أن إنكار الصورة بناء على إرادة الضرر الأخروي، إنكار الصورة بناء على إرادة الضرر الأخروي، هذا في الحقيقة مبني على مسلك قبح العقاب بلا بيان، مبني على هذا المسلك، إذ يمكن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان هذا الكلام يكون تام، لأن الظن بالتكليف فضلا عن احتماله إذا لم يكن معتبرا ومنجزا هذا لا يوجب الظن بماذا؟ الظن بالعقاب، والاحتمال العقاب، بل العقاب مقطوع بعدمه استنادا إلى ماذا؟ إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان تقول مع عدم البيان، علم ماكو، إمارة معتبرة ماكو، بيان للتكليف ماكو، مع عدم البيان يقبح العقاب. فلو ظن المكلف بالتكليف هذا الظن بالتكليف لا يكون ملازما للظن بماذا؟ بالعقاب، بل العقاب يكون مؤمنا عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو ليس مظنونا ولا محتملا، بمعنى أن المكلف الذي يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يقطع بعدمه حتى مع ظن التكليف، حتى مع احتمال التكليف، فيتم هذا الجواب. إنكار الصورة بناء على إرادة الضرر الأخروي بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا شيء صحيح، وأما إذا بنينا على المسلك الآخر الذي ينكر قبح العقاب بلا بيان، ينكر حكم العقل واستقلال العقل بقبح العقاب مع عدم البيان، ويؤمن بمسلك حق الطاعة، حق الطاعة هو عبارة عن منجزية الاحتمال، أن احتمال التكليف يكون منجز، احتمال التكليف يكون منجز فضلا عن الظن بماذا؟ بالتكليف، وأنه في هذه المرحلة لا يحكم العقل بقبح العقاب، بل يحكم العقل بماذا؟ بلزوم الطاعة ولزوم الاتيان بالتكليف المحتمل فضلا عن التكليف المظنون، وبناء على ذلك لا وجه لإنكار الصورة. لماذا؟ لأن الظن بالتكليف يلازم الظن بماذا؟ بالعقاب، يلازم الظن بالعقاب، احتمال التكليف يلازم احتمال العقاب، ولا مؤمن من ناحية العقاب حتى يقطع بعدمه ويقال بأن الظن بالتكليف لا يلازم الظن بماذا؟ بالعقل، لا مؤمنا من ناحية العقل، بل على العكس أصحاب هذا المسلك يرون أن احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف يكون منجز، فمع احتمال التكليف والظن بالتكليف يتنجز التكليف على المكلف بحكم العقل. فإذا لا معنى لأن نقول أنه لا ظن بالعقاب، لا، هناك ظن بالعقاب، بل هناك مثلا بحكم العقل، العقل يرى ماذا؟ يرى أنه لا مانع من العقاب، لا يرى مانعا من العقاب لأنه لا يراه قبيحا بحسب الفرض بناء على هذا المسلك، لا يراه قبيحا. أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان يرونه قبيحا فيقطع بعدمه، فلا يكون الظن بالتكليف ملازما للظن بماذا؟ بالعقاب، بل هو مقطوع بعدمه. أما القائل بمسلك حق الطاعة هو لا يؤمن بوجود مؤمن من ناحية العقاب، فيكون الظن بالتكليف ملازما للظن بالعقاب، واحتمال التكليف ملازما لاحتمال العقاب، والصورة تكون تامة بناء على هذا المسلك. إذن هذا الجواب، هذا في الحقيقة جواب مبنائي، مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعبارة أخرى، أن صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان هو يؤمن أيضا بأن استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف، صحيح؟ كما يقول الطرف المقابل أن أن استحقاق العقاب ليس من لوازم التكاليف الواقعية بوجوداتها الواقعية، صحيح؟ ليس من لوازم ذلك، بل هو من لوازم تنجز التكليف، صحيح؟ لكنه يرى بأن التكليف بالاحتمال منجز، لا يتوقف تنجز التكليف على العلم أو الإمارة المعتبرة كما يقول صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان، بل يرى أن التكليف يتنجز بالاحتمال، لأن هذا المسلك معناه هو ماذا؟ أن منجزية الاحتمال، نرجعه في الحقيقة إلى منجزية الاحتمال، أن احتمال التكليف منجز، فاستحقاق العقاب يكون ثابت، لأن استحقاق العقاب من لوازم شنو؟ تنجز التكليف، وهو يرى أن احتمال التكليف يكون شنو؟ منجز، ولا يتوقف تنجز التكليف على العلم والعلمي، يعني الإمارة المعتبرة، لا يتوقف على ذلك، بل احتمال التكليف يكون منجز. وإذا كان احتمال التكليف منجز، هل يمكن أن ننكر الصورة بمعنى أن احتمال التكليف لا يلازم احتمال العقاب؟ لا يلازم احتمال العقاب، أو الظن بالتكليف لا يلازم الظن بماذا؟ بالعقاب، بل هو قطعا يلازم ماذا؟ الظن بالعقاب. الملاحظة الثانية، هاي مسألة أن التكاليف الوجوبية اللي ذكرت في الوجوب في الدرس السابق، أن المصلحة التي تفوت بمخالفتها هي مصلحة شخصية في المتعلق، ولا يصدق على فوات المصلحة شنو؟ الضرر. فالذي يظن بالوجوب، هذا الظن بالوجوب ما لا يلازم الظن بماذا؟ بالضرر، على تقدير المخالفة، بمخالفة هذا التكليف يقع في الضرر، لا يقع في الضرر، وإنما تفوته شنو؟ المصلحة، وفوات النفع غير الوقوع في ماذا؟ في الضرر، غير الوقوع في الضرر. يظهر من الجواب أنه دائما يفترض في هذا الملاحظة أنه دائما يفترض في الجواب أن المصلحة التي تنشأ منها الأحكام الوجوبية التكليفية الوجوبية هي مصلحة شخصية ثابتة في المتعلق، وأنها تفوت بمخالفة الوجوب، تفوت هذه المصلحة الشخصية الثابتة في المتعلق. الملاحظة هذه ملاحظة هامشية، وهي أنه لا يجب في المصلحة الداعية إلى الوجوب أن تكون مصلحة قائمة في المتعلق، بل قد تكون المصلحة موجودة في نفس الجعل، لا يجب أن تكون في المتعلق، بل يظهر من الأدلة أن المصلحة التي ينشأ منها الوجوب ويجعل الوجوب على أساسها قد تكون مصلحة قائمة في ماذا؟ في نفس الجعل، بقطع النظر عن المتعلق. قد لا يكون في المتعلق مصلحة أصلا، ما في مصلحة، بل قد تكون فيه مفسدة، لكن حيث أن جعل الوجوب تترتب عليه مصلحة، فيه مصلحة جعل الوجوب. الذي يريد أن أقوله بأن الوجوب لا يجب دائما أن ينشأ من ملاك ومصلحة في المتعلق، لا، قد ينشأ من ملاك ومصلحة في نفس الجعل، بقطع النظر عن ماذا؟ عن المتعلق. وهذا موجود حتى في التحريميات، حتى في التحريمات بعد الله أيضا هذا موجود. قد ينشأ التحريم من مصلحة في نفس جعله، لا من مفسدة في ماذا؟ في متعلقه. قد لا يكون في المتعلق مفسدة، بل قد تكون فيه مصلحة، مع ذلك يحرم. لماذا؟ لأن هناك مصلحة تترتب على جعل التحريم، لاحظها الشارع عندما جعل وشرع التحريم. ولعله يرشد إلى ذلك، لعله قوله تعالى، بل مكرر هذا المعنى في أكثر من آية شريفة، قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، هي طيبات وهي حلال لهم، لأنهم ظلموا حرمناها عليهم. فكأن التحريم نوع من أنواع شنو؟ من أنواع العقوبة. هذا ليس ناشئ من مفسدة في المتعلق، وإنما ناشئ من مفسدة أو مصلحة في جعل التحريم، لاحظها الشارع فجعل التحريم، وليس له علاقة بوجود مفسدة في نفس المتعلق. الذي يريد أن أقوله هو التالي، هو أن هذه الأحكام لا يجب أن تنشأ من ملاكات في متعلقاتها، قد تنشأ من ذلك وقد تنشأ من ملاكات قائمة في نفس الجعل، أو مصالح ومفاسد لاحظها الشارع لا ربط لها بماذا؟ بالملاكات والمفاسد والمصالح في نفس المتعلق. الملاحظة الثالثة هي مسألة أنه ذكر في الجواب أنه ورد حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في بعض الموارد، ومثل لذلك في الصوم والوضوء والغسل، أنه في هذه الموارد ورد ما يدل على ماذا؟ على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره، حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره. الصوم إذا خيف ضرره يكون حرام، الغسل إذا خيف الضرر منه يكون حرام، الوضوء إذا خيف الضرر منه يكون حراما. هذا مو واضح، لأن الأدلة الواردة في هذه الموارد ليس فيها دلالة على حرمة الفعل تكليفا بحيث يكون الفعل حرام، ما نظر إلى هذا إطلاقا، لا يبدو منها ذلك، وإنما هي تدل على عدم صحة الفعل لو جاء به شنو؟ لو جاء به المكلف. هذا ناظر إلى ماذا؟ إلى بطلان الغسل لو خاف معه شنو؟ الضرر على نفسه. الغسل يبطل، لا يصح منه الغسل. الصوم لا يصح منه الصوم، صومه باطل يجب عليه قضاءه، أما أنه لو فعله يرتكب حراما ويقع في الإثم ويستحق العقاب، هذا واضح من الأدلة. الذي يستفاد من الأدلة في مثلا في باب الصوم، يستفاد منها أن عدم الضرر، أو خل نعبر كما في الآية عبر الخلو من المرض، لأنه المرض اعتبره من جهة باعتباره مضر، أن عدم الضرر الخلو من المرض هذا شرط في وجوب الصوم وفي صحة الصوم، هذا اللي استفاد منه. فإذا كان مريضا أو كان هناك ضرر لا يجب عليه الصوم، مو لا يجوز له الصوم كما هو المدعى، لا يجب عليه الصوم، ولا يصح منه لو جاء به. فالخلو من المرض شرط في وجوب الصوم وفي صحته، فمع المرض ومع الضرر لا يجب الصوم ولا يصح لو جاء به. وأين هذا من عدم جوازه كما هو المدعى؟ أنه ورد ما يدل على ماذا؟ على حرمة ارتكاب ما يحتمل فيه الضرر، لا يستفاد من الأدلة ذلك، أو لا أقل أنه محل تشكيك. هذا على كل حال هذا التقريب الثالث، حتى لو تم على بعض المسالك كمثل قاعدة قبح العرقاب بلا بيان، حتى لو تم فهو لا يثبت به، لا يثبت به إلا مفاد مثل قاعدة قبح العرقاب بلا بيان، مفاد نفس المفاد، يعني الاحتياط العقلي مفاد هذا المفاد. ومن الواضح أن الاحتياط العقلي محكوم لأدلة شنو؟ لأدلة البراءة المتقدمة، محكوم لأدلة البراءة. حتى القائل بمثل قاعدة قبح العقاب بالبيان من تجاه أدلة البراءة الشرعية بعد يرفع يده عن ماذا؟ عن الاحتياط العقلي. هذا الدليل غاية ما يثبت به مفاد ماذا؟ مفاد الاحتياط العقلي، بمعنى أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل أو المظنون، لكن ما لم يرد ترخيص من الشارع يأذن في الارتكاب ويؤمنك من ناحية العقاب، والأدلة الدالة على البراءة الشرعية، الأدلة الشرعية الدالة على البراءة تكون حاكمة على الاحتياط العقلي وعلى هذا التقريب الذي ذكر. فإذا احتياط يثبت لكنه لا ينفع شيئا، لماذا؟ لأننا فرغنا عن ثبوت أدلة تدل على البراءة الشرعية، وتكون تلك الأدلة حاكمة على هذا الاحتياط العقلي. هذا كله في المقام الأول. قلنا أن الكلام في الاحتياط، الكلام في أدلة الاحتياط، تارة يكون في وجوب الاحتياط العقلي، هذا المقام الأول وقد فرغنا منه وله تقريبات ثلاثة على ما تقدم. والمقام الثاني فيما يدل على وجوب الاحتياط شرعا، فيما يدل على وجوب الاحتياط شرعا، يعني في الأدلة الشرعية على وجوب الاحتياط في الشبهة. استدل على وجوب الاحتياط في الشبهات بالكتاب والسنة، استدل على ذلك بالكتاب والسنة. من الكتاب استدل بعدة آيات قيل بأن مفادها ومدلولها هو وجوب الاحتياط في الشبهات. الآية الأولى هي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. تقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط هو أن يقال أن مفاد الآية وصريح الآية هو حرمة القول بغير شنو؟ بغير علم، حرمة القول بغير علم. وعليه ففي الفعل المشتبه في الشبهات في الشبه الحكمية لا يجوز للأصوليين أن يحكموا بالإباحة أو يحكموا بالترخيص والبراءة. لماذا؟ لأن الحكم بالترخيص أو الإباحة حكم من غير علم، والآية الشريفة تنهى عن القول بغير ماذا؟ بغير علم. الأصولي المستدل يقول أن الأصوليين يحكمون في الشبهة الحكمية وبالخصوص الشبهة الحكمية التحريمية اللي هو مورد النزاع، يحكمون بالإباحة، يحكمون بالترخيص، بينما هي شبهة، هي شبهة تحريمية، يعني يحتمل فيها الحرمة ويحتمل فيها شنو؟ إباحة. فالحكم بالإباحة هذا حكم من غير علم، بدون علم، والآية تنهى عن ماذا؟ عن القول من غير علم. هذا لا يرد على، يعني المستدل يقول هذا لا يرد علينا، الأخباريون يقولون أن هذا لا يرد علينا. لماذا؟ لأننا لا نحكم بالاحتياط ولا نفتي بالاحتياط، لا نفتي بالاحتياط ولا نحكم بالاحتياط، وإنما نلتزم بترك المشكوك في الشبهات الحكمية التحريمية، نلتزم فقط بترك المشكوك، هذا يحتمل فيه الحرمة يحتمل فيه الإباحة تركه، نلتزم بتركه. هذا الالتزام بالترك ما يعني الفتوى بالإباحة والترخيص ولا الفتوى بالاحتياط ولا الفتوى بالتحريم، ما نفتي بالتحريم ولا نفتي بالاحتياط، ونقول نلتزم بترك الفعل المشتبه الحرمة الذي يحتمل أنه حرام ويحتمل أنه شنو حلال، من دون أن نسند شيء إلى الشارع، من دون أن نقول أن الشارع ألزم بتركه أو أن الشارع أمرنا بالاحتياط فيه حتى يكون هذا قولا بغير شنو؟ بغير علم. يقول أكو فرق بين الأصولي وبين الأخباري. الأصولي يجوز الارتكاب، بينما نحن نتوقف نترك المشتبه. أكو فرق بين ارتكاب الفعل المشتبه وبين ماذا؟ وبين ترك الفعل المشتبه. ارتكاب الفعل المشتبه هذا لا يكون إلا مع افتراض الترخيص، افتراض الإباحة. وكيف يجوز للمكلف أن يرتكب الفعل المشتبه؟ لابد أن يفتي له بالترخيص، يفتي له بعدم المانع. ومن هنا كان الأصولي مضطر إلى ماذا؟ إلى أن يسند شيء إلى الشارع، ترخيص عدم المانع، وهذا قول من غير علم، فتنطبق عليه شنو الآية التي تنهى عن القول بغير علم، التشريع محرم يصير. بينما يقول الأخباري يقول أنا لا أفتي بشيء، أنا لا أجوز الارتكاب، حتى يقول بأنه كيف، وإنما أنا أمتنع من فعل المشتبه، وأقول للمكلف بأنه اترك الفعل المشتبه. هذا الترك لا يحتاج إلى الفتوى بماذا؟ بالاحتياط ولا الفتوى بالتحريم، فلا يوجد هنا إسناد من غير علم، فلا يكون مشمولا للآية الشريفة. هذا تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. وهذا الاستدلال بالآية الشريفة واضح بأنه حتى الأصوليين يعترفون بأن القول بالترخيص والإباحة من دون أن يكون هناك مستند لهذا الترخيص والإباحة هذا قول من غير علم وتشريع محرم بلا إشكال، كل يعترفون بهذا. الإخباريين والأصوليين، حتى الأصولي يقول أن الالتزام بالترخيص من دون مستند هذا قول شنو بغير علم. لكن الأصولي يدعي ماذا؟ أنه عنده دليل وعنده مستند يدل على الترخيص وعدم المانع، وهو ماذا؟ شنو؟ أدلة البراءة المتقدمة. أدلة البراءة الشرعية المتقدمة هي دليل على ماذا؟ على الترخيص الشرعي في الإقدام على المشتبه، دليل على الترخيص الشرعي في الإقدام على المشتبه. فهو عندما يفتي بالترخيص واستند في فتواه بالترخيص وعدم المانع وجوز للمكلف ارتكاب المشتبه، استند إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، فلا يكون قولا من غير شنو؟ علم، فلا يكون مشمول الآية الشريفة. حتى من يفتي بالترخيص العقلي هو مستند أيضا إلى دليل، وهو شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. عندما يؤمن بها ويفتي بالترخيص العقلي هو يستند إلى دليل، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. عندما يفتي بالترخيص الشرعي هو أيضا يستند إلى دليل، وهو ماذا؟ وهو أدلة البراءة المتقدمة. وبعبارة أخرى أن مضمون الآية الشريفة هو النهي عن التشريع، تشريع محرم. القول من غير علم هذا تشريع محرم، يكون محرم بالأدلة الأربعة، واحد من هذه الآية. مفاد الآية حرمة التشريع أن تسند شيء إلى الشارع من دون أن تعلم بأنه قاله، هذا مفاد الآية. الأصولي عندما يثبت التشريع، عندما يثبت الترخيص وعدم المانع، هذا ليس تشريعا، لأنه يستند في إثبات الترخيص وعدم المنع إلى ماذا؟ إلى أدلة شرعية دلت على الترخيص وعدم المانع، ويستند إلى أدلة شرعية، فلا يكون قوله قولا بغير علم، ولا يكون تشريعا محرما، فلا يشمله ذلك. بالضبط كالأخباري، أخباري أيضا عندما يلتزم بالاحتياط ويلتزم بالكذا يستند إلى أدلة. الأصولي عندما يلتزم بالترخيص وعدم المانع هو أيضا يستند إلى ماذا؟ يستند إلى أدلة. وبعبارة أخرى يمكن أن يصاغ الجواب بهذا الشكل، بأنه الأصولي لا يثبت الإباحة الواقعية إطلاقا، ولو أثبت الإباحة الواقعية يجعل هذا الإشكال، يكون هذا قول من غير شنو؟ من غير علم، لأن المفروض أنه يشك في الإباحة كما يشك في ماذا؟ في التحريم. لا الإباحة الواقعية وصلت ولا التحريم الواقع شنو؟ وصل، لا يشك فيهما. فإذا كان المنظور هو الفتوى بالترخيص الواقعي، الأصولي لا يفتي بالترخيص الواقعي حتى يكون قولا من غير علم. الأصولي لا يسند الترخيص الواقعي إلى الشارع بأن يقول أن هذا المشتبه حكمه الواقعي هو شنو؟ هو الإباحة، لا يقول ذلك. وإن كان المقصود الترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري، فالأصولي يفتي بالترخيص لكن استنادا إلى ماذا؟ إلى أدلة البراءة، استنادا إلى أدلة البراءة، أو استنادا إلى حكم العقل القائل بقبح العقاب بلا بيان. إذن في على أحد التقديرين هو لا يفتي بالإباحة الواقعية، على التقدير الآخر يفتي بالإباحة الظاهرية والترخيص الظاهري، لكنه هذا ليس تشريعا محرما، بل هو حكم مستند فيه إلى الدليل، وهو عبارة عن الأدلة السابقة. فإذن هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على وجوب الاحتياط وعلى بطلان ما ذهب إليه الأصوليون من البراءة وعدم المانع. الآية الثانية التي استدل بها هي قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة هي أن هذه الآية الشريفة تنهى عن إلقاء النفس في التهلكة، عن الاقتحام في التهلكة. ويقال بأن ارتكاب ما يحتمل أن يكون حراما، أو بعبارة أخرى ارتكاب ما يحتمل أن يكون مخالفا للمولى سبحانه وتعالى، هذا اقتحام في التهلكة. فيكون محرما بمقتضى إطلاق الآية، لأن الآية مطلقة من هذه الجهة: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكأن الاقتحام المشتبه وارتكابه هذا كأن الإنسان يلقي بنفسه لماذا؟ فيما يحتمل أن فيه مخالفة لله سبحانه وتعالى، وهذا إلقاء للنفس في التهلكة. هذا غاية ما يمكن أن يبين به تقريب الاستدلال بماذا؟ بالآية الشريفة. انتهى الوقت، نبين هذا بعدين إن شاء الله، وصلى الله على محمد.